يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل إن شاء الله جل وعلا مع هذا الكتاب النفيس، وقد وصلنا أو بلغنا عند الباب 12، وهو قوله رحمه الله تعالى: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. وقوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذاك. رواه مسلم. قال فيه مسائل: الأولى تفسير وأنه كان رجال من الإنس، الثانية كونه من الشرك، الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث، لأن العلماء استدلوا به على أن كلمات الله غير مخلوقة، قالوا: لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره. والخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك. هذا هو مضمون هذا الباب. قال: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. هذا الباب أو هذه الترجمة لهذا الباب فيها مسائل. أولا، الاستعاذة هي الالتجاء والاعتصام والتحرز، وحقيقتها الهرب من شيء تخافه إلى من يعصمك منه. فالعائذ قد هرب إلى ربه والتجأ إليه مما يخافه عموما وخصوصا، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وما يقوم بالقلب من الالتجاء والاعتصام به والانطراح بين يدي الرب والافتقار إليه والتذلل له، قال: أمر لا تحيط به العبارة. أمر لا تحيط به العبارة. أما ترجمة هذا الباب، فلما كانت الاستعاذة من العبادات التي أمر الله تعالى بها عبادة، كما قال جل وعلا: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، وقال جل وعلا: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وكقوله جل وعلا: قل أعوذ برب الفلق، وكقوله جل وعلا: قل أعوذ برب الناس.
فما كان عبادة لله جل وعلا من مثل استعارة فصرفه لغير الله شرك في العبادة، لأن من صرف شيئا من هذه العبادات، من صرف شيئا من العبادات لغير الله جل وعلا فقد جعله شريكا لله جل وعلا في عبادته، ونازع الرب في إلهيته. لذا قال: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. فإذا صرفت الاستعاذة لغير الله جل وعلا كانت شركا، لأن الأصل أن الاستعاذة طاعة من الطاعات وعبادة من العبادات التي يجب صرفها لله جل وعلا دون غيره. والشرك المقصود في ترجمة الباب باب من الشرك هو الشرك الأكبر، أي من الشرك الأكبر الاستعاذة بغير الله جل وعلا، كما قال العلامة الفوزان، قال: فالحاصل أن الكتاب والسنة قد دل على أن الاستعاذة عبادة، وما دام أنها عبادة قال فالاستعاذة بغير الله تكون شركا أكبر يخرج به صاحبه من الملة. فالذي يستعيذ بالجن أو بالشياطين يكون كافرا الكفر الأكبر، مشركا بالله عز وجل، كالذين يكتبون الحجب والطلاسم ويستعيذون بالشياطين وبمرضة الجن ويكتبون أسماء الشياطين في كتاباتهم وفي طلاسيمهم، وكذلك الذين ينادون الجن عند الشدة وعند الخوف، قال: هذا أيضا كله من الشرك الأكبر، لأنه استعاذة بغير الله سبحانه وتعالى. ومن هذا أيضا، هذا كلامه، قال: من يستعين بالجن عندما يتخاصم مع أحد فيقول: يا جن خذه افعل به كذا وكذا، قال: هذا شرك بالله عز وجل، إذا كان يقصد الاستعانة بهم. وكذلك الذي يعالج الناس بالاستعانة بالجن وسؤالهم عن المرض أو عن الذي سحر المريض. انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. ومما تنبغي الإشارة إليه الاستعاذة المشروعة والمذمومة. فالاستعاذة أنواع، الاستعاذة أنواع، ومن العلماء من لم يجعل الاستعاذة على أنواع لكلامه في النوع المتعلق بجهة، إما أن يكون من جهة العبادة وإما من جهة الشرك، أي الاستعاذة إما أن تكون بالله تعالى، وهذه هي المطلوبة المأمور بها شرعا، وإما أن تكون على خلاف ذلك، أي أن تكون لغير الله جل وعلا فتكون شركا. ومن العلماء من قال أن الاستعاذة على أنواع، أن الاستعاذة على أنواع، منهم العلامة ابن عثيمين وغيره من أهل العلم ممن فصلوا في هذه المسألة، فقالوا: النوع الأول الاستعاذة بالله تعالى، الاستعاذة برب العالمين، وهذه هي المتضمنة لكمال الافتقار إليه والاعتصام به مع اعتقاد كفايته وتمام حمايته سبحانه وتعالى من كل شيء في الحاضر أو في المستقبل، سواء كان صغيرا أو كبيرا، سواء كان من بشر أو غيره. وهذا هو الذي شاهدت به الآيات كقوله جل وعلا: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، وكقوله جل وعلا: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس، إلى آخر السورة. والنوع الثاني الاستعاذة بصفة من صفاته ككلامه وعظمته وعزته، الاستعاذة بصفة من صفاته ككلامه سبحانه وتعالى وعظمته وعزته، ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أو أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، وكقوله في دعاء الألم: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، وكقوله أعوذ برضاك من سخطك، وكقوله صلى الله عليه وسلم حين نزل عليه قول الله جل وعلا قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم فقال أعوذ بوجهك. أما النوع الثالث من أنواع الاستعاذة فهي الاستعاذة بالأموات، الاستعاذة بالأموات أو بالأحياء غير الحاضر القادرين على العون. قال فهذا شرك أن يستعاذ بميت أو بحي غير حاضر قادر على العون، فهذا شرك. ومنه قوله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فالاستعاذة بميت أو بحي غير حاضر وإن كان قادرا فهذا شرك بالله جل وعلا. الرابع الاستعاذة بمن يمكن العوذ به من المخلوقين من البشر أو الأماكن أو غيرها، فهذا جائز، فهذا جائز. ودليله قوله صلى الله عليه وسلم في ذكر الفتن من تشرف لها تستشرف ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به، والحديث متفق عليه. وقد بين صلى الله عليه وسلم هذا الملجأ بقوله فمن كان له إبل فليلحق بإبله، من كان له إبل فليلحق بإبله. والحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى. ولكن إن استعاذ من شر ظالم وجب إيواؤه وإعاذة بقدر الإمكان، وإن استعاذ ليتوصل إلى فعل محظور أو الهرب من واجب قال حرم إيواؤه. وهذه التقاسيم للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى. واستدل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله استدل لترجمة هذا الباب بجملة من الأدلة. أولا قال وقوله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، أخبر الله تعالى عمن استعاذ بخلقه أن هذه الاستعاذة لن تزيده إلا رهقا وهو الطغيان، فحصل لهم نقيض قصدهم فلما استعاذوا بغير الله جل وعلا كما جاء في هذه الآية وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، فلما استعاذوا بخلق الله جل وعلا عوقبوا بنقيض قصدهم. لهذا قال ابن القيم وقد أخبر الله تعالى في كتابه عمن استعاذ بخلقه أن استعاذته زادته طغيانا ورهقا، قال فقال حكاية عن مؤمن الجن وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وهذا الذي ذكره ابن كثير رحمه الله في معنى هذه الآية، قال أي كنا نرى أن لنا فضل على الإنس لأنهم كانوا يعوذون بنا إذا نزلوا واديا أو مكانا موحشا من البراري وغيرها، كما كانت عادة العرب في جاهليتها يعوذون بعظيم ذلك المكان من الجان أن يصيبهم بشيء يسوءهم، كما كان أحدهم يدخل بلاد أعدائه في جوار رجل كبير. قال ثم قال فلما رأت الجن أن الإنس يعوذون بهم من خوفهم منهم زادوهم رهقا، أي خوفا وإرهابا وذعرا حتى بقوا أشد منهم مخافة وأكثر تعوذا بهم. هذا انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. وهذا المعنى أشار إليه الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، قال وأنه كان رجال من الإنس يستجيرون برجال من الجن فزاد رجال الإنس الجن باستعاذتهم بهم طغيانا وسفها. قال وهذه الاستعاذة بغير الله التي نعاها الله على أهل الجاهلية قال من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله تعالى إلا بالتوبة النصوح منه، قال وفي الآية وهو الشاهد تحذير شديد من اللجوء إلى السحرة والمشعوذين وأشباههم، انتهى كلامه رحمه الله. ثم ذكر دليلا آخر، قال وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذاك، رواه مسلم. فهذه هي الاستعاذة الشرعية البديلة من الاستعانة الشركية. فالاستعاذة التي ذكرت في هذه الآية والتي حذر الله جل وعلا منها لأنها شرك بالله جل وعلا بينت بعدها بهذا الحديث، أي بينت الاستعاذة الشرعية. فهذه هي الاستعاذة الشرعية البديلة عن الاستعاذة الشركية. فقوله أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، هذه هي التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم. فكلمات الله المراد بها كلامه سبحانه وتعالى الذي أنزله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والاستعاذة بالقرآن مشروعة لأن القرآن كلام الله، فالاستعاذة بالقرآن استعاذة بصفة من صفات الله وهي الكلام، وليست استعاذة بمخلوق. لذا قال ابن القيم رحمه الله واحتج أهل السنة على المعتزلة في أن كلمات الله قال غير مخلوقة، بأن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بقوله أعوذ بكلمات الله التامات، وهو لا يستعيذ بمخلوق أبدا. ونظير ذلك قوله أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك، رواه الحديث رواه مسلم. فدل على أن رضاه وعفوه من صفته وأنه غير مخلوق. وكذلك قوله أي النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بعزة الله وقدرته، والحديث أخرجه مسلم. وقوله أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، قال إسناده قابل للتحسين، هذا كلام ابن القيم. قال وما استعاذ به النبي صلى الله عليه وسلم غير مخلوق، فإنه لا يستعيذ إلا بالله أو صفة من صفاته أو بصفة من صفاته. أما ما جاء في الحديث أعوذ بكلمات الله التامات، المقصود بالتامات أي الصادقات العادلات التي لا يتطرق إليها نقص، لأن كلام الله سبحانه وتعالى كامل، لأن الله جل وعلا كامل وصفاته موصوفة منعوتة بالكلام، وكلام الله جل وعلا كامل لا يتطرق إليه النقص أبدا، كما قال الله جل وعلا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حميم حكيم حميد. وكما قال الله جل وعلا وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. فهذا ما ذكره الشيخ رحمه الله في هذا الباب، ثم أتبعه بذكر جملة من المسائل وعددها خمسة. قال فيه مسائل، الأولى تفسير آية الجن، أي ويقصد قول الله جل وعلا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، معناه أن الرجل في الجاهلية كان إذا سافر فبات في مكان قفر استعاذ بكبير الجن من سفهاء قومه، فلما رأى الجن ذلك زادوهم خوفا وذعرا، وهذا هو المقصود بقوله تفسير آية الجن. الثانية قال كونه من الشرك، كون هذا أي أن الاستعاذة عبادة أمر الله جل وعلا وأمر بإخلاصها له سبحانه وتعالى، فلما صرفت إلى الجن صارت شركا، لهذا قال كونه من الشرك. كونه كون الاستعاذة بغير الله جل وعلا شرك، أي لأنها عبادة، وصرف عبادة لغير الله جل وعلا وصرف عبادة لغيره سبحانه وتعالى هذا شرك. الثالثة قال الاستدلال على ذلك بالحديث، لأن العلماء يستدلون به على أن كلمات الله غير مخلوقة، فالقرآن غير مخلوق لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى الاستعاذة به وذكر فضيلة ذلك، ولو كان مخلوقا لم يرشد إلى ذلك ولم يأمر به، لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. وسبق نقل كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى. الرابعة قال: فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره، والشاهد بقوله فضيلة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذاك. الخامسة قال: أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك، وهذا شاهده فعل هؤلاء في قوله: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. رغم ما حصل لهم من الحماية من تلك الجن، إلا أنه عوقب بنقيض قصدهم، لأنهم صرفوا هذا بغير الله سبحانه وتعالى، وهي الاستعاذة. ثم ذكر بابا بعده فقال: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. فالباب الذي سبق كلام عن الاستعاذة، وهذا الباب كلام عن الاستغاثة وعن الدعاء. فقال: وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، الآيتين من سورة يونس. قوله: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، من سورة العنكبوت. وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، والآية من سورة الأحقاف. وقوله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وقال وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله عز وجل. ثم أعقب هذا الأثر بذكر مسائل هذا الباب. فهذا الباب وهو باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو بغيره أو يدعو غيره. الملاحظ في هذا: قال باب من الشرك، أي الشرك الأكبر. فالمقصود باب من الشرك الأكبر أولا الاستغاثة بغير الله، ومن الشرك الأكبر دعوة غيره، أي دعوة غير الله سبحانه وتعالى. والاستغاثة أحد أفراد الدعاء، فعطف العام على الخاص، الاستغاثة خاص والدعاء عام، فالاستغاثة من أفراد الدعاء، لهذا قال: فعطف العام على الخاص. لهذا قال: باب من الشرك الأكبر الاستعاذة بغير الله، ومن الشرك الأكبر دعوة غيره سبحانه وتعالى. والاستغاثة هي طلب الغوث، وهي إزالة الشدة كالانتصار، والذي هو طلب النصر. وقيل الفرق بين الاستغاثة والدعاء، لأن الشيخ رحمه الله في هذه الترجمة ذكر الاستغاثة وذكر الدعاء، قال: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. والفرق بين الاستغاثة والدعاء أن الاستغاثة لا تكون إلا من المكروب، والدعاء أعم من الاستغاثة، لأنه يكون من المكروب وغيره. قال: فعطف الدعاء على الاستغاثة، فعطف الدعاء على الاستغاثة هذا من عطف العام على الخاص. فبينهما، أي بين استغاثة بغير الله وأن يدعو غيره، فبينهما عموم وخصوص مطلق. قيل: يجتمعان في مادة وينفرد الدعاء عنها في مادة. فكل استغاثة دعاء، فكل استغاثة فهي دعاء، وليس كل دعاء استغاثة. هذا فيما ذكر في التفريق بينه. قالوا أو يدعو غيره، فهذا معطوف على قوله أن يستغيث، فيكون المعنى من الشرك أن يدعو غير الله، من الشرك أن يستغيث بغير الله، ومن الشرك أن يدعو غير الله سبحانه وتعالى، لأن الدعاء من العبادة. قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي، فسمى الله جل وعلا الدعاء عبادة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. والعلماء يقسمون الدعاء إلى نوعين: دعاء عبادة ودعاء مسألة، ويراد به في القرآن هذا طارة وهذا طارة، ويراد به مجموعهما. فدعاء مسألة نعني به بدعاء المسألة، هي العلماء يقولون المقصود بدعاء المسألة ما كان فيه طلب وسؤال، كأن يرفع الرجل كأن يرفع يديه لله جل وعلا ويدعوه، فهذا يسمى بدعاء مسألة، وهو الذي يغلب عند عامة المسلمين في تسميته بالدعاء. والنوع الثاني دعاء العبادة، كما قال الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، يعني لا تعبدوا مع الله أحدا، أو لا تسألوا مع الله أحدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. ودعاء المسألة غير دعاء العبادة، فدعاء العبادة يتناول كل صنف من أصناف العبادة، فمن صلى أو زكى أو صام أو حج أو ذكر فنحن فيقال إنه دعاء، لكن دعاء عبادة. فدعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة، كما أن دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة. دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة، ودعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة، كما قال الله تعالى عن خليله: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. فصار الدعاء من أنواع العبادة، فإن قوله عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا كقول زكريا: قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. والله جل وعلا أمر به في مواضع كثيرة جدا، أي أمر بهذه العبادة وهي الدعاء: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. فهذا هو دعاء المسألة المتضمن للعبادة، فإن الداعي يرغب إلى المدعو ويخضع له ويتذلل له. فمما ينبغي أن يعلم أيضا أن الاستغاثة ثمة استغاثة مشروعة وأخرى ممنوعة على القول بتقسيمها. فالاستغاثة طلب الغوث، وهو الإنقاذ من الشدة والهلاك، فهو أقسام كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. قال: النوع الأول الاستغاثة بالله جل وعلا، وهذه عبادة من العبادات، بل هو دأب الرسل وأتباعهم، كما قال الله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وكان ذلك في غزوة بدر حين نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المشركين، فدخل العريش وكان يناشد ربه عز وجل رافعا يديه مستقبلا القبلة، وكما صح في أحاديث دعائه واستغاثته بربه سبحانه وتعالى. النوع الثاني الاستغاثة بالأموات أو بالأحياء غير الحاضرين القادرين على الإغاثة. قال: فهذا شرك، أي أن يستغاث بميت أو بحي ولكن هذا الحي غير حاضر وإن كان قادرا على الإغاثة، فهذا شرك، لأنه لا يفعله إلا من يعتقد أن لهؤلاء تصرفا خفيا في الكون فيجعل لهم حظا من الربوبية، كما قال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. النوع الثالث من أنواع الاستغاثة: الاستغاثة بالأحياء العالمين القادرين على الإغاثة، استغاثة بحي عالم قادر على الإغاثة، فهذا جائز كالاستعانة بهم، كما قال تعالى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. الشاهد: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. الرابع: الاستغاثة بحي غير قادر من غير أن يعتقد أن له قوة خفية، مثل أن يستغيث الغريق برجل مشهور. قال الشيخ ابن عثيمين: فهذا لغو وسخرية بمن استغاث به، فيمنع منه لهذه العلة ولعلة أخرى وهي الغريق، ربما اغتر بذلك غيره فتوهم أن لهذا المشلول قوة خفية ينقذ بها من الشدة. فهذا النوع الرابع سد حماية لجناب التوحيد. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى بعض الأدلة الدالة على أن الاستغاثة وهي الدعاء، وأن الاستغاثة هي الدعاء إنما يتوجه به إلى الله وحده فيما لا يقدر عليه إلا الله. فبدأ بقوله جل وعلا وهو الدليل الأول: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وهاتين الآيتين من سورة يونس. قال تعالى: ولا تدع من دون الله، والله جل وعلا نهى أن يتوجه لغيره بدعاء المسألة أو بدعاء العبادة. لا تدع من دون الله، فالله جل وعلا نهى أن يتوجه إلى غيره بالدعاء، سواء دعاء مسألة أو بدعاء عبادة أو بأي نوع من أنواع العبادات، لأن النهي عن قال ولا تدعو، وهذا نهي، والنهي هنا قد توجه إلى الفعل اللي هو تدعو، فإنه يعم أنواع الدعاء والنكرة إذا جاءت في سياق النفي أو الشرط فإنها تعم. فلا يصلح طلب ما يقدر عليه إلا الله إلا من الله جل وعلا، ويدخل في ذلك الاستعاذة والاستغافة التي هي طلب الغوث، وكذلك الدعاء العبادة بأنواعه. قال: فإن فعلت، يعني إن دعوت من دون الله أحدا، وذلك الأحد موصوف بأنه لا ينفع ولا يضر. قال ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وهذا إن كان في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فإنك إذا من الظالمين، إذا كان هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم الذي كمل الله له التوحيد، أنه إذا حصل من هذا الذي هو شرك فإنه يصبح ظالما ويصبح مشركا. وحاشاه صلى الله عليه وسلم، حاشاه صلى الله عليه وسلم، فهذا تخويف عظيم لمن هو دونه ممن لم يعصم ولم يعطى العصمة من ذلك، فهو فهذا من باب أولى. ثم قال: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. فلما كان غرض من يلجأ إلى غير الله جل وعلا هو طلب هذا الأمر وهو كشف الضر، فقد أبطل الله تعالى هذا التعلق بقاعدة عامة: فلا كاشف له إلا هو، أي لن يكشف أحد قدره الله جل وعلا وقضاه إلا هو. فالذي يكشف الضر في الحقيقة هو الله جل وعلا، ولا يكشف البلوى إلا ربنا سبحانه وتعالى. وإذا كان المخلوق يقدر على ذلك الكشف فإنما هو من جهة أنه سبب، فالله جل وعلا هو الذي جعله سبب يقدر على أن يكشف بإذن الله جل وعلا، وإلا فالكاشف للضر حقيقة هو الله جل وعلا، والمخلوق ولو كان قادرا فإنما قدر بإقدار الله جل وعلا له، إذ هو سبب من الأسباب. وهذه مسألة ينبغي أن يتنبه لها العبد. قال: وإن يمسسك الله بضر، ضر هذه النكرة جاءت في سياق الشرط فتعم جميع أنواع الضر، فلا استثناء في هذا الباب، فالكاشف لها هو الله جل وعلا. أما الدليل الثاني فقال: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، أي إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. قال: فابتغوا عند الله الرزق، هذا نص على توحيد جهة طلب الرزق، لأن معظم حال المستغيثين إنما هي لطلب الرزق، فقال الله تعالى: فابتغوا عند الله الرزق، هذا نص أمر على توحيد جهة الطلب، وهي طلب الرزق، وهي أن تكون من الله جل وعلا. والرزق اسم عام شامل لكل ما يصلح أن يرزق أو أن يمنح وأن يعطى أو كل ما يحتاجه العبد. والمقصود أي أطلب الرزق من الله سبحانه وتعالى، فإن الله قريب مجيب لمن دعاه. ولا تطلب الرزق لا من الأوثان ولا من القبور ولا من الأضرحة التي لا تملك شيئا، هذا من جملة ما ذكره الله تعالى عن خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام مما خاطب به قوم. وإبراهيم إذ قال لقومه: اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، قال: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، ثم قال: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. فالرزق إنما يستجلب بعبادة الله سبحانه وتعالى. وأما المعاصي فإنها تسبب منع الرزق، الرزق يجلب بالطاعة لا بالمعصية، والشرك معصية، والاستغاثة بغير الله معصية، والالتجاء في طلب الرزق لغير الله معصية، أي شرك بالله جل وعلا. فما يحصل في الأرض كما قال العلماء من المجاعات ومن شح الأرزاق إنما سببه الكفر، سببه الشرك، سببه المعاصي. وما حصل في الأرض من خير ورزق فسببه الطاعة والعبادة، إلا أن يكون استدراجا. فهذه الآية فيها وجوب التوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء وطلب الحاجات وتفريج الكربات وطلب الرزق، وأن أحدا غير الله جل وعلا لا يملك رزقا، لا يملك رزقا. ثم قال وهو الدليل الثالث: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. هذه تتمة الآية. قال: ومن أضل، أي لا أحد أشد ضلالا ممن يدعو من دون الله سبحان الله، أي يدعو غير الله جل وعلا. فحكم سبحانه أنه لا أضل، وهذا حكم الخالق العالم، أنه لا يوجد ثمة أضل ممن يدعو من دون الله، أي مدعو، أي مدعو كان، أي مدعو كان، سواء كان وثنا أو وليا أو نبيا أو ملكا أو شجرة أو حجرة، وأن ذلك المدعو لن يستجيب له ما طلب منه إلى يوم القيامة. فصارت دعوته له هي الغاية في الضلال والخسران. لهذا قال تعالى: ومن أضل، هذا هو الشاهد على ترجمة الباب. ثم ذكر دليلا رابعا وقال: وقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. فيبين الله تعالى أن المدعو عند أنه المدعو عند الشدائد أمن يجيب المضطر إذا دعاه، والكاشف للسوء وحده سبحانه وتعالى، فيكون هو المعبود وحده. لذا قال في هذه الآية: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أي من هو الذي لا يلجأ المضطر إلا إليه، والذي لا يكشف ضر المضطرين سواه؟ ومن المعلوم أن المشركين كانوا يعلمون أنه لا يقدر على هذه الأمور إلا الله سبحانه وتعالى وحده، فإذا جاءتهم الشدائد أخلصوا الدعاء فيها لله جل وعلا، كما قال ربنا: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فتبين أن من اعتقد في غير الله أنه يكشف السوء أو يجيب دعوة المضطر إذا دعاه فقد أشرك بالله شركا أكبر من شرك العرب، كما هو الواقع اليوم من عباد القبور. ثم قال: وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله عز وجل. هذا الحديث رواه الطبراني في الكبير كما في مجمع الزوائد عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وقال فيه الهيثمي: رجاله رجال الصحيح غير ابن لهيعة، وهو حسن الحديث. كما أن هذا رواه الإمام أحمد رحمه الله وابن سعد رحمه الله، واحتج به شيخ الإسلام ابن تيمية لسبب تقدم ذكره، واحتج به شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى. فهذا الحديث ذكره الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى في هذا الباب. طيب، وهذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يستغاث به، إنه لا يستغاث بي، لماذا؟ حماية لجناب التوحيد، وسدا لذرائع الشرك، وتحذيرا من وسائله. وإذا كان هذا مع سيد الخلق فمن دونه من باب أولى، فدونه من باب أولى. ثم قال فيه مسائل: الأولى، قال أنه عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص، لأن الدعاء عام والاستغاثة دعاء لمكروب، فهو دعاء مخصوص وسبق بيانه. قال الثانية: تفسير قوله: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، وسبق أيضا. الثالث: أن هذا هو الشرك الأكبر، وهذا سبق بيانه في ترجمة الباب. الرابعة، قال أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين. ثم قال الخامسة: تفسير الآية التي بعدها، أي قول الله، أي قوله جل وعلا: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف إلا هو، أي لا يقدر على ذلك إلا الله. قال السادسة: كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا، أي دعاء غير الله لا ينفع وهو كفر، كما قال تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر، أي لقول إنه لا يفلح الكافرون. السابعة: تفسير الآية الثالثة المقصود: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. الثامنة: أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا من، لقوله: فابتغوا عند الله الرزق. فتقديم المعمول يفيد الاختصاص، أي اطلبوه من عند الله لا من عند غيره. قال التاسعة: تفسير الآية الرابعة وسبق. العاشرة: ذكره أنه لا أضل ممن دعا غير الله، لقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله، وهذا نص كلام الله جل وعلا. الحادية عشرة: أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه، لقوله: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء. الثالثة عشرة: قال تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو، لقوله: وكانوا بعبادتهم، وكانوا بعبادتهم. التي بعدها: قال كفر المدعو بتلك العبادة، لقوله: بتلك العبادة، لقوله: وكانوا بعبادتهم كافرين، والمعنى أنهم يتبرؤون من ذلك ويجحدونه. التي بعدها: قال أن هذه الأمور هي سبب كونه أضل الناس لقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة التي بعدها. قال تفسير الآية الخامسة وذلك في قوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه. سابعة عشرة قال الأمر العجيب وهو إقرار عبادة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله، ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين، أي أنهم إذا سئلوا عن ذلك أقروا أنه لا يقدر على ذلك إلا الله، وقول يدعونه في الشدائد كما قال تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. فهذا الذي قصده رحمه الله تبارك وتعالى. ثم ختم بقوله حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد والتأدب مع الله عز وجل، إذ إنه لا يستغاث في قوله إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، مع كونه مما يقدر عليه، ولكونه نهاهم حماية ونهاهم حماية لجناب التوحيد، فكيف إذا طلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا. وتم هذا الباب بحمد الله سبحانه وتعالى، ويليه الباب الذي بعده وذلك في قوله رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا، وهو الباب الرابع عشر على وفق ما سبق بيانه في اختلاف في عد الباب الأول. ونستغفر الله جل وعلا ونتوب إليه، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لإتمام هذا الكتاب ولنقل كلام العلماء في بيان مسائله وما تضمنه من الخير الذي يكون سببا لتحقيق توحيد الله سبحانه وتعالى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك.
يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل إن شاء الله جل وعلا مع هذا الكتاب النفيس، وقد وصلنا أو بلغنا عند الباب الثاني عشر، وهو قوله رحمه الله تعالى باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، وقوله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزل فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذاك، أرواه مسلم. قال فيه مسائل: الأولى تفسير، وأنه كان رجال من الإنس. الثانية كونه من الشرك. الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث، لأن العلماء استدلوا به على أن كلمات الله غير مخلوقة، قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره. والخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك. هذا هو مضمون هذا الباب. قال: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. هذا الباب أو هذه الترجمة لهذا الباب فيها مسائل. أولا، الاستعاذة هي الالتجاء والاعتصام والتحرز، وحقيقتها الهرب من شيء تخافه إلى من يعصمك منه. فالعائذ قد هرب إلى ربه والتجأ إليه مما يخافه عموما وخصوصا، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وما يقوم بالقلب من الالتجاء والاعتصام به والانطراح بين يدي الرب والافتقار إليه والتذلل له، قال: أمر لا تحيط به العبارة. أمر لا تحيط به العبارة. أما ترجمة هذا الباب، فلما كانت الاستعاذة من العبادات التي أمر الله تعالى بها عبادة، كما قال جل وعلا: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، وقال جل وعلا: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وكقوله جل وعلا: قل أعوذ برب الفلق، وكقوله جل وعلا: قل أعوذ برب الناس. فما كان عبادة لله جل وعلا من مثل استعاذة فصرفه لغير الله شرك في العبادة، لأن من صرف شيئا من هذه العبادات، من صرف شيئا من العبادات لغير الله جل وعلا فقد جعله شريكا لله جل وعلا في عبادته، ونازع الرب في إلهيته. لذا قال: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. فإذا صرفت الاستعاذة لغير الله جل وعلا كانت شركا، لأن الأصل أن الاستعاذة طاعة من الطاعات وعبادة من العبادات التي يجب صرفها لله جل وعلا دون غيره. والشرك المقصود في ترجمة الباب باب من الشرك هو الشرك الأكبر، أي من الشرك الأكبر الاستعاذة بغير الله جل وعلا، كما قال العلامة الفوزان، قال: فالحاصل أن الكتاب والسنة قد دل على أن الاستعاذة عبادة، وما دام أنها عبادة قال: فالاستعاذة بغير الله تكون شركا أكبر يخرج به صاحبه من الملة. فالذي يستعيذ بالجن أو بالشياطين يكون كافرا الكفر الأكبر، مشركا بالله عز وجل، كالذين يكتبون الحجب والطلاسم ويستعيذون بالشياطين وبمرضة الجن، ويكتبون أسماء الشياطين في كتاباتهم وفي طلاسيمهم، وكذلك الذين ينادون الجن عند الشدة وعند الخوف، قال: هذا أيضا كله من الشرك الأكبر، لأنه استعاذة بغير الله سبحانه وتعالى. ومن هذا أيضا، هذا كلامه، قال: من يستعين بالجن عندما يتخاصم مع أحد فيقول: يا جن خذه افعل به كذا وكذا، قال: هذا شرك بالله عز وجل. إذا كان يقصد الاستعانة بهم وكذلك الذي يعالج الناس بالاستعانة بالجن وسؤالهم عن المرض أو عن الذي سحر المريض. انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. ومما تنبغي الإشارة إليه الاستعاذة المشروعة والمذمومة. فالاستعاذة أنواع ومن العلماء من لم يجعل الاستعاذة على أنواع لكلامه في النوع المتعلق بجهة إما أن يكون من جهة العبادة وإما من جهة الشرك، أي الاستعاذة إما أن تكون بالله تعالى وهذه هي المطلوبة المأمور بها شرعا، وإما أن تكون على خلاف ذلك أي أن تكون لغير الله جل وعلا فتكون شركا. ومن العلماء من قال أن الاستعاذة على أنواع، منهم العلامة بن عثيمين وغيره من أهل العلم ممن فصلوا في هذه المسألة، فقالوا النوع الأول الاستعاذة بالله تعالى، الاستعاذة برب العالمين، وهذه هي المتضمنة لكمال الافتقار إليه والاعتصام به مع اعتقاد كفايته وتمام حمايته سبحانه وتعالى من كل شيء في الحاضر أو في المستقبل، سواء كان صغيرا أو كبيرا، سواء كان من بشر أو غيره. وهذا هو الذي شاهدت به الآيات كقوله جل وعلا قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، وكقوله جل وعلا قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس إلى آخر السورة. والنوع الثاني الاستعاذة بصفة من صفاته ككلامه وعظمته وعزته، الاستعاذة بصفة من صفاته ككلامه سبحانه وتعالى وعظمته وعزته. ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أو أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، وكقوله في دعاء الألم أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، وكقوله أعوذ برضاك من سخطك، وكقوله صلى الله عليه وسلم حين نزل عليه قول الله جل وعلا قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم فقال أعوذ بوجهك. أما النوع الثالث من أنواع الاستعاذة فهي الاستعاذة بالأموات، الاستعاذة بالأموات أو بالأحياء غير الحاضر القادرين على العون. قال فهذا شرك أن يستعاذ بميت أو بحي غير حاضر قادر على العون، فهذا شرك. ومنه قوله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فالاستعاذة بميت أو بحي غير حاضر وإن كان قادرا فهذا شرك بالله جل وعلا. الرابع الاستعاذة بمن يمكن العوذ به من المخلوقين من البشر أو الأماكن أو غيرها، فهذا جائز، ودليله قوله صلى الله عليه وسلم في ذكر الفتن من تشرف لها تستشرف ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به، والحديث متفق عليه. وقد بين صلى الله عليه وسلم هذا الملجأ بقوله فمن كان له إبل فليلحق بإبله، والحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى. ولكن إن استعاذ من شر ظالم وجب إيواؤه وإعاذة بقدر الإمكان، وإن استعاذ ليتوصل إلى فعل محظور أو الهرب من واجب قال حرم إيواؤه. وهذه التقاسيم للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى. واستدل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله استدل لترجمة هذا الباب بجملة من الأدلة. أولا قال وقوله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. أخبر الله تعالى عمن استعاذ بخلقه أن هذه الاستعاذة لن تزيده إلا رهقا وهو الطغيان، فحصل لهم نقيض قصدهم، فلما استعاذوا بغير الله جل وعلا كما جاء في هذه الآية وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، فلما استعاذوا بخلق الله جل وعلا عوقبوا بنقيض قصدهم. لهذا قال ابن القيم: وقد أخبر الله تعالى في كتابه عمن استعاذ بخلقه أن استعاذته زادته طغيانا ورهقا. قال: فقال حكاية عن مؤمن الجن وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، فزادوهم رهقا. وهذا الذي ذكره ابن كثير رحمه الله في معنى هذه الآية، قال: أي كنا نرى أن لنا فضل على الإنس لأنهم كانوا يعوذون بنا إذا نزلوا واديا أو مكانا موحشا من البراري وغيرها، كما كانت عادة العرب في جاهليتها يعوذون بعظيم ذلك المكان من الجان أن يصيبهم بشيء يسوءهم، كما كان أحدهم يدخل بلاد أعدائه في جوار رجل كبير. قال ثم قال: فلما رأت الجن أن الإنس يعوذون بهم من خوفهم منهم زادوهم رهقا، أي خوفا وإرهابا وذعرا، حتى بقوا أشد منهم مخافة وأكثر تعوذا بهم. هذا انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. وهذا المعنى أشار إليه الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، قال: وأنه كان رجال من الإنس يستجيرون برجال من الجن فزادهم رجال الإنس، فزاد رجال الإنس الجن باستعاذتهم بهم طغيانا وسفها. قال: وهذه الاستعاذة بغير الله التي نعاها الله على أهل الجاهلية، قال: من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله تعالى إلا بالتوبة النصوح منه. قال: وفي الآية وهو الشاهد تحذير شديد من اللجوء إلى السحرة والمشعوذين وأشباههم. انتهى كلامه رحمه الله. ثم ذكر دليلا آخر، قال: وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذاك. رواه مسلم. فهذه هي الاستعاذة الشرعية البديلة من الاستعانة الشركية. فالاستعاذة التي ذكرت في هذه الآية والتي حذر الله جل وعلا منها لأنها شرك بالله جل وعلا، بينت بعدها بهذا الحديث، أي بينت الاستعاذة الشرعية. فهذه هي الاستعاذة الشرعية البديلة عن الاستعاذة الشركية. فقوله: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، هذه هي التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم. فكلمات الله المراد بها كلامه سبحانه وتعالى الذي أنزله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والاستعاذة بالقرآن مشروعة لأن القرآن كلام الله، فالاستعاذة بالقرآن استعاذة بصفة من صفات الله وهي الكلام، وليست استعاذة بمخلوق. لذا قال ابن القيم رحمه الله: واحتج أهل السنة على المعتزلة في أن كلمات الله قال غير مخلوقة، بأن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بقوله: أعوذ بكلمات الله التامات، وهو لا يستعيذ بمخلوق أبدا. ونظير ذلك قوله: أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك. رأى الحديث رواه مسلم. فدل على أن رضاه وعفوه من صفته وأنه غير مخلوق. وكذلك قوله، أي النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بعزة الله وقدرته والحديث أخرجه مسلم. وقوله أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات قال إسناده قابل للتحسين، هذا كلام ابن القيم. قال وما استعاذ به النبي صلى الله عليه وسلم غير مخلوق، فإنه لا يستعيذ إلا بالله أو صفة من صفاته أو بصفة من صفاته. أما ما جاء في الحديث أعوذ بكلمات الله التامات، المقصود بالتامات أي الصادقات العادلات التي لا يتطرق إليها نقص، لأن كلام الله سبحانه وتعالى كامل، لأن الله جل وعلا كامل، وصفاته موصوفة منعوتة بالكلام، وكلام الله جل وعلا كامل لا يتطرق إليه النقص أبدا، كما قال الله جل وعلا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حميم حكيم حميد، وكما قال الله جل وعلا وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. فهذا ما ذكره الشيخ رحمه الله في هذا الباب، ثم أتبعه بذكر جملة من المسائل وعددها 5. قال فيه مسائل: الأولى تفسير آية الجن، أي ويقصد قول الله جل وعلا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، معناه أن الرجل في الجاهلية كان إذا سافر فبات في مكان قفر استعاذ بكبير الجن من سفهاء قومه، فلما رأى الجن ذلك زادوهم خوفا وذعرا، وهذا هو المقصود بقوله تفسير آية الجن. الثانية قال كونه من الشرك، كون هذا أي أن الاستعاذة عبادة أمر الله جل وعلا وأمر بإخلاصها له سبحانه وتعالى، فلما صرفت إلى الجن صارت شركا، لهذا قال كونه من الشرك، كونه كون الاستعاذة بغير الله جل وعلا شرك، أي لأنها عبادة، وصرف عبادة لغير الله جل وعلا وصرف عبادة لغيره سبحانه وتعالى هذا شرك. الثالثة قال الاستدلال على ذلك بالحديث، لأن العلماء يستدلون به على أن كلمات الله غير مخلوقة، فالقرآن غير مخلوق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى الاستعاذة به وذكر فضيلة ذلك، ولو كان مخلوقا لم يرشد إلى ذلك ولم يأمر به، لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. وسبق نقل كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى. الرابعة قال فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره، والشاهد بقوله فضيلة قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذاك. الخامسة قال أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك، وهذا شاهده فعل هؤلاء في قوله وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، رغم ما حصل لهم من الحماية من تلك الجن إلا أنه عوقب بنقيض قصدهم، لأنهم صرفوا هذا بغير الله سبحانه وتعالى وهي الاستعاذة. ثم ذكر بابا بعده فقال باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. فالباب الذي سبق كلام عن الاستعاذة، وهذا الباب كلام عن الاستغاثة وعن الدعاء. فقال وقول الله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، الآيتين من سورة يونس. وقوله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه من سورة العنكبوت. وقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، والآية من سورة الأحقاف. وقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وقال وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل. ثم أعقبها أو أعقب هذا الأثر بذكر مسائل هذا الباب. فهذا الباب وهو باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو بغيره أو يدعو غيره. الملاحظ في هذا قال باب من الشرك أي الشرك الأكبر، فالمقصود باب من الشرك الأكبر أولا الاستغاثة بغير الله، ومن الشرك الأكبر دعوة غيره أي دعوة غير الله سبحانه وتعالى. والاستغاثة أحد أفراد الدعاء، فعطف العام على الخاص، الاستغاثة خاص والدعاء عام، فالاستغاثة من أفراد الدعاء، لهذا قال فعطف العام على الخاص، لهذا قال باب من الشرك الأكبر الاستعاذة بغير الله، ومن الشرك الأكبر دعوة غيره سبحانه وتعالى. والاستغاثة هي طلب الغوث، وهي إزالة الشدة كالانتصار، والذي هو طلب النصر. وقيل الفرق بين الاستغاثة والدعاء، لأن الشيخ رحمه الله في هذه الترجمة ذكر الاستغاثة وذكر الدعاء، قال باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. الفرق بين الاستغاثة والدعاء أن الاستغاثة لا تكون إلا من المكروب، والدعاء أعم من الاستغاثة لأنه يكون من المكروب وغيره. قال فعطف الدعاء على الاستغاثة، فعطف الدعاء على الاستغاثة هذا من عطف العام على الخاص. فبينهما أي بين استغاثة بغير الله وأن يدعو غيره، فبينهما عموم وخصوص مطلق، قيل يجتمعان في مادة وينفرد الدعاء عنها في مادة. فكل استغاثة دعاء، فكل استغاثة فهي دعاء، وليس كل دعاء استغاثة، هذا فيما ذكر في التفريق بينهم. قالوا أو يدعو غيره، فهذا معطوفا على قوله أن يستغيث، فيكون المعنى من الشرك أن يدعو غير الله، من الشرك أن يستغيث بغير الله، ومن الشرك أن يدعو غير الله سبحانه وتعالى، لأن الدعاء من العبادة. قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي، فسمى الله جل وعلا الدعاء عبادة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. والعلماء يقسمون الدعاء إلى نوعين، دعاء عبادة ودعاء مسألة، ويراد به في القرآن هذا طارة وهذا طارة، ويراد به مجموعهما. فدعاء مسألة نعني به بدعاء المسألة، العلماء يقولون المقصود بدعاء المسألة ما كان فيه طلب وسؤال، كأن يرفع الرجل كأن يرفع يديه لله جل وعلا ويدعوه، فهذا يسمى بدعاء مسألة، وهو الذي يغلب عند عامة المسلمين في تسميته بالدعاء. والنوع الثاني دعاء العبادة، كما قال الله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، يعني لا تعبد مع الله أحدا أو لا تسأل مع الله أحدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. ودعاء المسألة غير دعاء العبادة، فدعاء العبادة يتناول كل صنف من أصناف العبادة، فمن صلى أو زكى أو صام أو حج أو ذكر فيقال إنه دعاء، لكن دعاء عبادة. فدعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة، كما أن دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة، دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة، ودعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة كما قال الله تعالى عن خليل: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. فصار الدعاء من أنواع العبادة، فإن قوله عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا كقول زكريا: قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. والله جل وعلا أمر به في مواضع كثيرة جدا، أي أمر بهذه العبادة وهي الدعاء: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. فهذا هو دعاء المسألة المتضمن للعبادة، فإن الداعي يرغب إلى المدعو ويخضع له ويتذلل له. فمما ينبغي أن يعلم أيضا أن الاستغاثة ثمة استغاثة مشروعة وأخرى ممنوعة على القول بتقسيمها. فالاستغاثة طلب الغوث وهو الإنقاذ من الشدة والهلاك، فهو أقسام كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. قال: النوع الأول الاستغاثة بالله جل وعلا، وهذه عبادة من العبادات، بل هو دأب الرسل وأتباعهم، كما قال الله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وكان ذلك في غزوة بدر حين نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المشركين، فدخل العريش وكان يناشد ربه عز وجل رافعا يديه مستقبلا القبلة، وكما صح في أحاديث دعائه واستغاثته بربه سبحانه وتعالى. النوع الثاني الاستغاثة بالأموات أو بالأحياء غير الحاضرين القادرين على الإغاثة. قال: فهذا شرك، أي أن يستغاث بميت أو بحي ولكن هذا الحي غير حاضر وإن كان قادرا على الإغاثة فهذا شرك، لأنه لا يفعله إلا من يعتقد أن لهؤلاء تصرفا خفيا في الكون فيجعل لهم حظا من الربوبية، كما قال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. النوع الثالث من أنواع الاستغاثة الاستغاثة بالأحياء العالمين القادرين على الإغاثة، استغاثة بحي عالم قادر على الإغاثة، فهذا جائز كالاستعانة بهم كما قال تعالى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. الشاهد: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. الرابع الاستغاثة بحي غير قادر من غير أن يعتقد أن له قوة خفية، مثل أن يستغيث الغريق برجل مشهور. قال الشيخ ابن عثيمين: فهذا لغو وسخرية بمن استغاث به فيمنع منه لهذه العلة ولعلة أخرى وهي الغريق، ربما اغتر بذلك غيره فتوهم أن لهذا المشلول قوة خفية ينقذ بها من الشدة. فهذا النوع الرابع سد حماية لجناب التوحيد. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى بعض الأدلة الدالة على أن الاستغاثة وهي الدعاء، وأن الاستغاثة هي الدعاء إنما يتوجه به إلى الله وحده فيما لا يقدر عليه إلا الله. فبدأ بقوله جل وعلا وهو الدليل الأول: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وهاتين الآيتين من سورة يونس. قال تعالى: ولا تدع من دون الله، والله جل وعلا نهى أن يتوجه لغيره بدعاء المسألة أو بدعاء العبادة. لا تدع من دون الله، فالله جل وعلا نهى أن يتوجه إلى غيره بالدعاء، سواء دعاء مسألة أو بدعاء عبادة أو بأي نوع من أنواع العبادات، لأن الفعل لأن النهي عن قال ولا تدعو، وهذا نهي، والنهي هنا قد توجه إلى الفعل اللي هو تدعو، فإنه يعم أنواع الدعاء والنكرة إذا جاءت في سياق النفي النهي أو النفي أو الشرط فإنها تعم، فلا يصلح طلب ما يقدر عليه إلا الله إلا من الله جل وعلا، ويدخل في ذلك الاستعاذة والاستغاثة التي هي طلب الغوث، وكذلك الدعاء العبادة بأنواعه. قال فإن فعلت، يعني إن دعوت من دون الله أحدا، وذلك الأحد موصوف بأنه لا ينفع ولا يضر، قال ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت، فإنك إذن من الظالمين، وهذا إن كان في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فإنك إذن من الظالمين، إذا كان هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم الذي كمل الله له التوحيد، أنه إذا حصل من هذا الذي هو شرك فإنه يصبح ظالما ويصبح مشركا، وحاشاه صلى الله عليه وسلم، حاشاه صلى الله عليه وسلم، فهذا تخويف عظيم لمن هو دونه ممن لم يعصم ولم يعطى العصمة من ذلك، فهو فهذا من باب أولى. ثم قال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، فلما كان غرض من يلجأ إلى غير الله جل وعلا هو طلب هذا الأمر وهو كشف الضر، فقد أبطل الله تعالى هذا التعلق بقاعدة عامة، فلا كاشف له إلا هو، أي لن يكشف أحد قدر قدره الله جل وعلا وقضاه إلا هو، فالذي يكشف الضر في الحقيقة هو الله جل وعلا، ولا يكشف البلوى إلا ربنا سبحانه وتعالى، وإذا كان المخلوق يقدر على ذلك الكشف فإنما هو من جهة أنه سبب، فالله جل وعلا هو الذي جعله سبب يقدر على أن يكشف بإذن الله جل وعلا، وإلا فالكاشف للضر حقيقة هو الله جل وعلا، والمخلوق ولو كان قادرا فإنما قدر بإقدار الله جل وعلا له، إذ هو سبب من الأسباب، وهذه مسألة ينبغي أن يتنبه لها العبد. قال وإن يمسسك الله بضر، ضر هذه النكرة جاءت في سياق الشرط فتعم جميع أنواع الضر، فلا استثناء في هذا الباب، فالكاشف لها هو الله جل وعلا. أما الدليل الثاني فقال فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، أي إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. قال فابتغوا عند الله الرزق، هذا نص على توحيد جهة طلب الرزق، لأن معظم حال المستغيثين إنما هي لطلب الرزق، فقال الله تعالى فابتغوا عند الله الرزق، هذا نص أمر على توحيد جهة الطلب، وهي طلب الرزق وهي أن تكون من الله جل وعلا. والرزق اسم عام شامل لكل ما يصلح أن يرزق أو أن يمنح وأن يعطى أو كل ما يحتاجه العبد، والمقصود أي أطلب الرزق من الله سبحانه وتعالى، فإن الله قريب مجيب لمن دعاه، ولا تطلب الرزق لا من الأوثان ولا من القبور ولا من الأضرحة التي لا تملك شيئا، هذا من جملة ما ذكره الله تعالى عن خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام مما خاطب به قوم، وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، قال إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، ثم قال إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. فالرزق إنما يستجلب بعبادة الله سبحانه وتعالى. وأما المعاصي فإنها تسبب منع الرزق، الرزق يجلب بالطاعة لا بالمعصية، والشرك معصية، والاستغاثة بغير الله معصية، والالتجاء في طلب الرزق لغير الله معصية، أي شرك بالله جل وعلا. فما يحصل في الأرض كما قال العلماء من المجاعات ومن شح الأرزاق إنما سببه الكفر، سببه الشرك، سببه المعاصي. وما حصل في الأرض من خير ورزق فسببه الطاعة والعبادة إلا أن يكون استدراجا. فهذه الآية فيها وجوب التوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء وطلب الحاجات وتفريج الكربات وطلب الرزق، وأن أحدا غير الله جل وعلا لا يملك رزقا، لا يملك رزقا. ثم قال وهو الدليل الثالث: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. هذه تتمة الآية. قال ومن أضل، أي لا أحد أشد ضلالا ممن يدعو من دون الله سبحان الله، أي يدعو غير الله جل وعلا. فحكم سبحانه أنه لا أضل، وهذا حكم الخالق العالم، أنه لا يوجد ثمة أضل ممن يدعو من دون الله، أي مدعو، أي مدعو كان، أي مدعو كان، سواء كان وثنا أو وليا أو نبيا أو ملكا أو شجرة أو حجرة، وأن ذلك المدعو لن يستجيب له ما طلب منه إلى يوم القيامة. فصارت دعوته له هي الغاية في الضلال والخسران. لهذا قال تعالى ومن أضل، هذا هو الشاهد على ترجمة الباب. ثم ذكر دليلا رابعا وقال وقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. فيبين الله تعالى أن المدعو عند أنه المدعو عند الشدائد أمن يجيب المضطر إذا دعاه، والكاشف للسوء وحده سبحانه وتعالى، فيكون هو المعبود وحده. لذا قال في هذه الآية أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أي من هو الذي لا يلجأ المضطر إلا إليه، والذي لا يكشف ضر المضطرين سواه. ومن المعلوم أن المشركين كانوا يعلمون أنه لا يقدر على هذه الأمور إلا الله سبحانه وتعالى وحده، فإذا جاءتهم الشدائد أخلصوا الدعاء فيها لله جل وعلا كما قال ربنا: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فتبين أن من اعتقد في غير الله أنه يكشف السوء أو يجيب دعوة المضطر إذا دعاه فقد أشرك بالله شركا أكبر من شرك العرب كما هو الواقع اليوم من عباد القبور. ثم قال وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل. هذا الحديث رواه الطبراني في الكبير كما في مجمع الزوائد عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وقال فيه الهيثمي رجاله رجال الصحيح غير ابن لهيعة وهو حسن الحديث، كما أن هذا رواه الإمام أحمد رحمه الله وابن سعد رحمه الله، واحتج به شيخ الإسلام ابن تيمية لسبب تقدم ذكره، واحتج به شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى. فهذا الحديث ذكره الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى في هذا الباب. طيب، وهذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يستغاث به، إنه لا يستغاث بي، لماذا؟ حماية لجناب التوحيد وسدا لذرائع الشرك وتحذيرا من وسائله، وإذا كان هذا مع سيد الخلق فمن دونه من باب أولى، فدونه من باب أولى. ثم قال فيه مسائل. الأولى قال أنه عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف، أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص، لأن الدعاء عام والاستغاثة دعاء لمكروب، فهو دعاء مخصوص وسبق بيانه. قال الثانية تفسير قوله ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، وسبق أيضا. الثالث أن هذا هو الشرك الأكبر، وهذا سبق بيانه في ترجمة الباب. الرابعة قال أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين. ثم قال الخامسة تفسير الآية التي بعدها، أي قول الله، أي قوله جل وعلا وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف إلا هو، أي لا يقدر على ذلك إلا الله. قال السادسة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا، أي دعاء غير الله لا ينفع وهو كفر، كما قال تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر، أي لقوله إنه لا يفلح الكافرون. السابعة تفسير الآية الثالثة المقصود فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. الثامنة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه لقوله فابتغوا عند الله الرزق، فتقديم المعمول يفيد الاختصاص، أي اطلبوه من عند الله لا من عند غيره. قال التاسعة تفسير الآية الرابعة وسبق. العاشرة ذكره أنه لا أضل ممن دعا غير الله لقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله، وهذا نص كلام الله جل وعلا. الحادية عشرة أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه لقوله وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء. الثالثة عشرة قال تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو لقوله وكانوا بعبادتهم، وكانوا بعبادتهم التي بعدها قال كفر المدعو بتلك العبادة لقوله وكان بتلك العبادة لقوله وكانوا بعبادتهم كافرين، والمعنى أنهم يتبرؤون من ذلك ويجحدونه. التي بعدها قال أن هذه الأمور هي سبب كونه أضل الناس لقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. التي بعدها قال تفسير الآية الخامسة وذلك في قوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه. سابعة عشرة قال الأمر العجيب وهو إقرار عبادة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله، ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين، أي أنهم إذا سئلوا عن ذلك أقروا أنه لا يقدر على ذلك إلا الله، وقول يدعونه في الشدائد كما قال تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. فهذا الذي قصده رحمه الله تبارك وتعالى. ثم ختم بقوله حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد والتأدب مع الله عز وجل، إذ إنه لا يستغاث في قوله إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، مع كونه مما يقدر عليه، ولكونه نهاهم حماية ونهاهم حماية لجناب التوحيد، فكيف إذا طلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا. وتم هذا الباب بحمد الله سبحانه وتعالى، ويليه الباب الذي بعده وذلك في قوله رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا، وهو الباب الرابع عشر على وفق ما سبق بيانه في اختلاف في عد الباب الأول. ونستغفر الله جل وعلا ونتوب إليه، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لإتمام هذا الكتاب ولنقل كلام العلماء في بيان مسائنه وما تضمنه من الخير الذي يكون سببا لتحقيق توحيد الله سبحانه وتعالى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك.